بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا ندور حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذه قاعدة لابد لكل مسلم أن يضعها نصب عينيه، وأن يكون عنده قسط من هذا الميراث. فالذي أخذ الحظ الأوفر هم العلماء، ولكن لا مانع فمثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، فليس للبنت كما للولد، وليس للأم كما للولد، أو الأم والأب كما للولد، وليس للبنت كما للعم. ولكن كلما عظم ميراثك وكثر نصيبك، كلما نلت الحظ الأوفر والأعظم. فلذلك ينبغي أن يسعى كل مسلم أن يكون رقم واحد، أن يكون من العلماء، هذه الدرجة الأولى. فإن عجز أن ينزل، فلا بد أن يكون له نصيب من هذا الميراث. دخل رجل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقال: بلغنا، يعني سمعنا من أقوال الحكماء من أهل العلم، كن عالما. ده رقم واحد، إن استطعت أن تنافس علماء الأرض وتبلغ بعلمك إلى عنان السماء فافعل، كن عالما. فإن لم تستطع فكن طالب علم، يعني عاجز يبقى انشغل بالعلم برضو، كن طالب علم، والمسألة الفلانية وقال فلان وكذا، كن طالب علم. فإن لم تستطع، عاجز، ما زال الميراث يقسم، يعني ما انتهى، باقي ميراث، فأحبهم، يعني علق قلبك بأهل العلم، حتى ولو كنت لا تعقل ولا تفهم ما يقولون. موقف طريف وقع لرجل أعرابي، جلس في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى معاذ بن جبل جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه دعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دعاء. الأعرابي مسكين مش فاهم حاجة، جالس فتح فمه هكذا وبتفرج، مش عارف ماذا يقول معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا الأعرابي وقال: يا رسول الله، والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. كلام ده مش فاهمه، كلام تقيل صعب، ولكني أقول: اللهم أدخلني الجنة وبعدني عن النار. هذا طالب علم أعرابي، نال نصيبا من العلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وحولها ندندن. فكن دائما تحوم حول حمى العلم، اقترب، شم أنفاس العلم، اجعل في قلبك محبة كل من انشغل بالعلم، بشرط أن يكون من أهل السنة، فأحبهم. طيب مش عارف أحبه، والناس دي شكلهم كده مع أدهم كالكعة، وتقول له السلام عليك يكشر يمين وشمال، لأن بعض الطلبة بيكون مثلا يعني حجر عثر، مشغول بقى بالعلم وعمل نفسه أنه مش عارف إيه، فيجي بعض الناس مش عارف يحب الناس دي، إيه الحل؟ قال: فلا تبغضهم، فلا تبغضهم. وده قيل: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. يعني الثالث هو الجاهل، الجاهل ده مصيبة كبيرة جدا، أعظم مصيبة على ظهر الأرض أن تلقى جاهلا بالدين، هذه مصيبة. عالمنا اليوم إمام فذ، وعالم من أندر علماء الزمان، عالم عليه مسحة ملك فيه شموخ وعلو وزهو، من رآه عظم العلم، من رآه عظم العلم. هو وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي، وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي، والرؤاس هي مدينة من مدن الكوفة. أبوه الجراح ابن مليح، كان من العلماء الكبار أيضا، ولكن استدعاه الخليفة ورأى أنه لا يجد أمينا على بيت المال إلا الجراح، فجعله خازن بيت مال المسلمين، يعني بمثابة الآن وزير المالية. وكان الجراح كما قلت فيه دين وورع، ورغم ذلك استطاع أن يكيف الدنيا مع الدين، فوفر كل سبل العلم لولده وكيع، فعلمه من الصغر وحفظ القرآن الكريم وتعلم، وبدأ يدفعه إلى مشايخ الزمان. كان الجراح يخشى من الأعمش، وكان الأعمش له راتب كل شهر من أمير المؤمنين، فكان الراتب يأتي من بغداد إلى أن يصل إلى الكوفة ربما يتأخر أيام، فهذه الأيام كانت تضر بالأعمش، فكان دائما الأعمش يتغيظ على الجراح أنه بيأخر له الراتب. فقال الجراح الأب لولده وكيع: اذهب إلى الأعمش فتعلم على يدي، يعني لو جيت عنده أكون فيه إحراج. فذهب وكيع ودخل على الأعمش وكان صغير السن، فلما رآه قال: يا بني ماذا تريد؟ قال: أريد أن أسمع منك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعجب من جرأتي، وكان كما قلت على وجه وكيع بهاء ونور. فقال له الأعمش: ما اسمك؟ قال: وكيع. فقال له: هذا الاسم لا يتسمى به إلا النبلاء، اسم فخم كده وكيع، وأظن أنه سيكون لك شأنا عظيما جدا إن استمر حالك على ما أنت عليه. ودائما العلماء لهم نظرة في الطالب الذي يأتي مبتدئ، يعني ده ممكن ينفع أو ممكن يروح يبيع مثلا أي شيء في السوق، في نظرة في البداية. فرأى في هذا الشاب النجابة، درسه القرآن، والأعمش له قراءة مشهورة، فوجده على علم بالقرآن وعنده نباهة ونباغة، فقال له: حدثني. فلما قال له: اسمي وكيع. قال: من أين؟ لأن الأعمش كان يعني نادر جدا أن يعطي، لا يعطي العلم إلا في مكانه. قال: من أين؟ قال: من رؤاس، ورؤاس هذه مدينة في الكوفة، والأعمش كوفي. فقال: أين أنت؟ من بيت الجراح ابن مليح، ده اللي هو وزير المالية اللي بيجيب المرتب بتاع الأعمش. أين أنت؟ من دار الجراح ابن مليح. قال: هو أبي. سقط بلسانه. قال: أبوك؟ قال: نعم. قال: اذهب واتني براتبي وسأعطيك، هو جاي حديث واحد، سأعطيك 5 أحاديث، هدي لك 5 بس، روح اديني المرتب بتاعي اللي بيأخره لي كل مرة ويجيبه لي لفة طويلة وانا هدي لك. فذهب وكيع الى ابيه، قال: ماذا اعطاك؟ قال: ما اعطاني شيء، اشترط علي ان اتيه براتبه وسيعطيني 5 أحاديث. فقال له ابوه: سأعطيك نصف الراتب، خذ نص المرتب وخلي النص عندي، فاذهب فإن حدثك بخمس قل له سأعود وآتي بالخمس الأخرى، أقصد حدثك بخمس أعطيك بالراتب النصف الباقي وتعطيني 5 أخرى، يبقى 10 أحاديث. طبعا الأعمش كان رجل ذكي، فلما جاء قال: ماذا معك؟ ماذا جئت معك؟ طبعا مخبي الفلوس عشان يسمع الحديث الأول. قال له: وريني الأول المرتب. فنظر الأعمش فوجد نصف الراتب، فحدثه بحديثين، ثم قال ارجع إلى أبيك فأتني بالباقي وسأعطيك الباقي. وقل له ليس الأعمش ممن يغرر به، مش أنا بقى اللي تيجي تضحك علي. فرجع وكيع بن الجراح إلى أبيه الجراح فأخذ باقي الراتب وذهب إلى الأعمش وأعطاه فحدثه بخمس أخر، يبقى أصبح عنده كم حديث؟ 7. وكان في كل شهر، طبعا ممكن الراتب كان يجي مثلا يوم 7 يوم 10، فيجي طبعا الجراح ابن مليح يديله الراتب من معه وبعدين على بال ما يوصل ياخده هو، فكان يوم 1 في الشهر يحضر الراتب بتاع الأعمش ويعطيه لولدي. فيذهب الوكيع ابن الجراح ويعطي للأعمش راتبه ويأخذ منه 5 أحاديث، كل شهر 5 أحاديث. طبعا الوكيع ابن الجراح كان صغير في السن، فكان شيخه سفيان الثوري، يعني معنى سمعه من الأعمش هذا كان من النذر اليسير النادر في ذلك الزمان، إن واحد في سن وكيع ابن الجراح يسمع من الأعمش، فالمسافة كبيرة. فلذلك تعلم من الأعمش أمورا عظام، يعني جلس معه فترة ليست بالطويل، أن الأعمش كان كبيرا في السن ووكيع بن الجراح كان صغيرا. فمن شيوخ وكيع كان سفيان الثوري، ولذلك أعظم مدرسة، قلنا هذا كان كوفيا، أعظم مدرسة كانت في ذلك الزمان هي مدرسة ابن مسعود بالكوفة. وذلك نجد غالب العلماء اللي هم كانوا في طبقة سفيان وهؤلاء جميعا غالبهم من الكوفة، سفيان الثوري من الكوفة، منصور من الكوفة، كل هؤلاء كانوا، الأعمش من الكوفة. ولذلك قالوا أصح أسانيد العراق على الإطلاق عبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود يشبه في هديه ودله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عن عبد الله بن مسعود إبراهيم ابن يزيد الناخعي، ده في الثقة والثبات، وكان يشبه هديه ودله هدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعن إبراهيم النخعي منصور بن المعتمر، كان في الثبات والقوة ما هو فيه، وكان أيضا يشبه هديا ودلا إبراهيم بن يزيد النخعي. ثم عن منصور سفيان، فكان يشبه هديا ودلا منصور. ثم عن سفيان وكيع، ولذلك بعد أن مات سفيان رحمه الله تعالى جلس في مكان سفيان وكيع في نفس المكان، واستمر في التعليم تابعا لسفيان رحمة الله عليه. وقيل عن وكيع الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يعظم وكيع جدا ويفخم من قدره. قال الذهبي والإمام أحمد فيه ما فيه من الورع والدين، يعني ما كان عنده هذا التفخيم وهذا التعظيم، ولكن كان يعظم وكيع جدا جدا جدا. وكيع ابن الجراح كان يصوم الدهر كله، ما كان يفطر إلا في يوم الشك وفي أيام العيدين، وكان يفطر على ما يساوي حوالي ربع خروف كده، ربع خروف نصف خروف، يعني حاجات بالإيه بال يعني بالأرطال، لحم وكذا ومرق، وكان يتسحر بالحلو، وكان يصوم. فكان عظيم سمين البنية، جسم كده ما شاء الله وهيئة، حتى أنه خرج مرة كان يغتسل فرآه طالبان من طلاب العلم خارج، ففزع أحدهما وقال سبحان الله، فقال صعيب مالك؟ قال والله كأني أرى ملكا من شدة بهائه ونوره الذي علاه من هذه العبادة. قابله الفضيل بن عياض، طبعا يعني مهما العالم كان يخفي حاله إلا أن الله عز وجل يعني يظهر أمره ليتأسى به الطلاب. فالفضيل بن عياض يقول يا وكيع، يعني أنت وأنت ما فيه من الزهد والعبادة ولحمك كبير سمين، فلو خففت من هذا. فقال له وكيع بن الجراح حبي بالإسلام، إن أنا بحب الإسلام وسروري جعل في هذه السمنة، من شدة الفرح أصبحت إيه سمين وكبير. قال الذهبي فأفحم الفضيل بن عياض. مجلس وكيع بن الجراح كان مجلس بهاء وجلال بخلاف غيره من العلماء. كان بعض العلماء إذا وجد مثلا طالب من الطلبة يعني كذا اسكت يا ولد، لا، كان إذا جلس في المجلس وبدأ في التحديث كأن أهل المسجد في صلاة، ما في إلا الأنفاس. لو تحرك شخص في مجلس وكيع يأخذ نعليه وينصرف. فكان الطلاب يحذر بعضهم بعض حتى بالحركة بالإشارة. فكان مجلس بهاء ومجلس جلال، ولذلك نبغ على يد وكيع جملة عظيمة جدا جدا من أهل العلم وأهل الفضل. كان من العباد، وكان يقرأ كل ليلة ثلث القرآن، يبدأ بعد ما يصلي العشاء لا ينام حتى يختم ثلث القرآن، يعني ما يساوي حوالي 2000 آية وكسور، 2000 آية يقرأهم قبل أن ينام، ثم ينام قليلا ثم يقوم يقرأ بقى إيه من أواخر القرآن، ربما يبدأ من المفصل أو ما قبل المفصل ويقرأ إلى أن يتسحر، يأكل سحورة ثم يصلي ثم يبدأ في التعليم، يعلم إلى ما شاء الله. كان لوكيع ابن اسمه سفيان، وكان هارون الرشيد متعلق جدا بأبي وكيع، فعين أبوه كما قلت أمينا وخازنا على بيت مال المسلمين. ثم طلب وكيع على القضاء، طبعا وكيع كان متميز علم عظيم وحفظ ومكان بين الإسلام والمسلمين، فرفض وكيع حتى كانت أن تقع وحشة بين وكيع وبين أمير المؤمنين. فقال له يا أمير المؤمنين إن لي عين مصابة لأرى بها، يعني الرؤية فيها ما فيش، والأخرى فيها عشاء. فابتسم الرشيد وأعفاه من القضاء. قال ولكن لن تفوتني، برضو مش سيبك. فجاء بولده سفيان بن وكيع ويعني عينه في بعض الأعمال في دار الخلافة عند هارون الرشيد. من ضمن الأشياء العجيبة أنه كان في مجلس علم، وكان له زميل جار، فكان عنده محبرة، قام الطالب يقضي حاجة أو شيء والشيخ بيقرأ حديث، فالمحبرة التي عند وكيع انتهى منها الحبر، فأخذ من محبرة جاري ظل إيه يعني يأخذ منها ويكتب بلا استئذان، حتى جاء الطالب ما علق. فلما ذهب وكيع إلى البيت جاء بصرة، صرة كده ملانة ذهب دنانير، ثم أعطاها لهذا الطالب جزاء أن أخذ منه هذا المداد بلا إذن، وقال والله الذي لا إله غيره ما أملك غيره، يعني مديش دلوقتي اللي هي، رغم أن أبوه طبعا عنده ما شاء الله الدنيا تحت يدي، بيت مال المسلمين تحت يدي. فأخذها الطالب طبعا وفرح وحب أن يعطيه الدواء يعني، فرفض أن يأخذها. كما قلنا بأن وكيع كعالم من العلماء كان يميل قليلا لمذهب أبي حنيف، ولكنه على طريقة المحدثين، يعني لأنه طبعا نظرا لغنى والأموال تحت يدي فطاف على علماء الدنيا، فكان يميل إلى أبي حنيفة، ووقعت وحشة بينه وبين بعض أهل الحديث كسفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كان في زمانه عالم مكة، فكان إذا نزل وكيع إلى مكة لا يقابله ولا يلقاه اللي هو سفيان بن عيينة. وطبعا كان علماء مكة كما قلنا سابقا بأن سفيان الثوري كان إذا علم بمجيء الأوزاعي يخرج ويربط قنطارة الدابة على رقبته ويدخل هكذا ويقول أفسحوا للشيخ أفسحوا للشيخ. كان وكيع إذا نزل إلى مكة لا يجد سفيان يقابله، وربما يخرج من مكة ولا يلقاه. كان سفيان كما أقصد وكيع كما قلت كان عنده ملكة عجيبة في الحفظ، قيل كان لا يقرأ من كتاب قط حفظه، وطاف بعد أن تعلم بدأ يطوف ويعلم، فطلبه أهل الشام فذهب إلى الشام ليعلم، فحدث بها 1500 حديث، ما أخطأ إلا في 4 أحاديث رحمه الله تعالى. كان له أسطوانة في المسجد ربما يقرأ بعد الفجر، إلى أن يطلع النهار، ثم بعد الظهر، ثم بعد العصر، لأنه كان صائم، فيذهب على فطور له ثم يصلي ركعات ويصلي العشاء، ثم يبدأ بقى المرحلة التالية. يعني كان يومه مستغرقا في طلب العلم وفي تحصيل الخير. كغيره من العلماء وقعت له محنة عظيمة جدا جدا. قالوا عن وكيع أنه كان له ليس له أي كلام في أي أحد، قد حفظ لسانه عن الناس، حتى أنك إن تتبعت أقواله في الجرح والتعديل الذي هو من الدين كان قليل الكلام فيه، آثر يعني العزل. حتى وقع له موقف أن رجلا لما يعني انتظر على الباب، فحينما خرج من بيتي سبه سبا عظيما جدا وجمع الناس، فأسرع وكيع ودخل البيت، ثم عفر جبهته في التراب وبكى وقد اختلط الدمع بالتراب، ثم قال: يا هذا، والله ما جرأك علي إلا ذنوبي، فزد، يعني زيد السب، عسى أن يغفر الله لي، يعني لولا ذنوبي ما أحد مثلك يتجرأ على عالم يسبه. فيعني كان هذا سببا في تهدئة الوضع، ويعني انصرف الرجل. فالمحنة التي وقعت لوكيع كانت محنة عظيمة جدا بسبب غلطة، خطأ بسيط جدا. قال الذهبي: لو سكت لكان فيه الفلاح، كل الفلاح. لما نزل وكيع بن الجراح إلى مكة، وكان كل العلماء يجلسون يحدثون، فجلس يحدث وساق جملة من الأحاديث، ومن ضمن ما حدث أن أبا بكر رضي الله عنه لما ذهب إلى سقيفة بني ساعدة انشغل عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربت بطنه، يعني حصل فيه انتفاخ بسيط كده، ولانت يده، يعني بدأت إيه تسقط. فكان في المجلس شيوخ قريش فكبروا، وكان في المجلس عالم من العلماء اسمه عبد العزيز بن أبي رواد، وكان من العلماء الذين كانوا يخالفون وكيع، فقام وصرخ وقال: أتريد أن تشكك الناس في أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذهب إلى أمير مكة وكان اسمه العثماني، فإذا بالعثماني حكم على وكيع بالإعدام صلبا، أن يعلق خارج الحرم ويعلق الخشب، ثم يعلق على الخشب ويوضع المسامير في يديه ورجليه ويظل هكذا مصلوبا إلى أن يموت، وده بيسمى مات صبرا، يعني بلا سيف بلا حاجة خالص. فدخل وكيع المحبس الحبس، والعثماني هيأ الإمارة في مكة لصلب وكيع. بلغ الخبر سفيان بن عيينة، وقلنا كان بينهم وحشة وما كان يلقى، فلما بلغ سفيان هذا جمع ثيابه وأسرع إلى العثماني وقال: الله الله في شيخ الإسلام وإمام المسلمين، هذا فقيه العراق، وهذا الحديث معروف. قال سفيان: ووالله ما أعرف ولا سمعته من قبل، ولكن أردت أن أنقذ وكيع من الموت، ده مش موت بصريقة عادية، ده يفضل مصلوب لغاية ما يموت. فما اقتنع العثماني قال: والله لا أقتلنه، لابد أن يقتل، يعني هذا الكلام ما يقول إلا زنديق، يعني ما معنى ربط بطن وكذا. وهذا الحديث كما قال الذهبي سبحان الله زلة عالم في حديث ضعيف، فإن فيه مجاهيل ومقاطيع ولا يثبت، فما الذي جعله يتكلم في هذا ويسوق هذا الحديث أمام من؟ أمام قريش. فعندها أقسم العثماني لابد أن يقتله. قال سفيان: فدعوت الله عز وجل واستغث بالله أن ينقذ هذا العالم، فإن بهلاكي هلاك أمة. فقلت له: إني منصرف، ولكني أحذرك، ف فإن أبا وكيع كان خازن بيت مال المسلمين، وولده ابنه على باب الرشيد، سيصلوا الخبر ولن تنجو من الرشيد. فعندها بدأ العثماني يتراجع ويفكر. المهم الشاهد، قرر العثماني أن يطلق سراح وكيع. خرج وكيع من هنا أسرع ابن عيينة ورح مركبه حمار أو بغلة وقال له فر إلى الكوفة. بعد ما خرج من مكة العثماني جالس، فدخل عليه ابن أبي رواد، قال له فكيف فككت هذا الزنديق؟ ده تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ساق له بعض الأحاديث بأن شهداء بدر لما حفر عليهم بعد 40 يوما ما تغير منهم شيء ونزل منه، المهم راح مرجعه قلب دماغه. فدخل عليه سفيان في اليوم التالي وجده مغموما، أي العثماني أمير مكة، فقال له ما بك؟ قال غررت بي وإني لفي عظيم الندم، وكنت أتمنى أني صلبت هذا الرجل اللي هو وكيع بن الجراح. طبعا الذهبي علق على هذا الكلام، يعني ما كان ينبغي لوكيع أن يقول هذا الكلام وأن يتسرع في هذا، وهذه زلة عظيمة جدا ليس بالبسيطة. ومن حسن الإسلام المرء يعني ألا يقول يعني شيء، أن يدع ما لا يعني أو أن يترك ما لا يعني. فلذلك يعني عاب على وكيع هذه الجزئية. ظل وكيع معلما للخير قائما بأمر الله عز وجل، وكما قلت كان من أشبه الناس بمنصور بسفيان، وسفيان من أشبه الناس بمنصور، ومنصور من أشبه الناس بإبراهيم، وإبراهيم من أشبه الناس بعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلقى منهم الإمام أحمد، فكان في الهدي والدل كوكيع بن الجراح رحمة الله عليه، فعاش حميدا ومات واسع القدر عظيم القدر لا يذكر إلا بالخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طيب أسئلة سريعا كده، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، السؤال: هل يجوز للفتاة المنتقبة أن تجلس أمام خطيبة بدون النقاب؟ هو ممكن نقول الخطيب كالغريب، الخاطب كالغريب، يعني زي لو هي بتجلس مع واحد يعني يسمح لها أن تجلس مع واحد غريب ما فيش مشكلة. وطبعا يجوز أن ممكن منتقبة تجلس مع أي واحد بس بشرط في وجود محارم. فما يجوز للغريب جاز، لكن أنها تعامل على أنه في شيء هذا لا يجوز. وذلك الأولى والأحوط والأفضل ألا تجلس مع خطيبها إلا بعد العقد. بالنسبة يقول أفتونا في الخلاف بين العلماء حول صلاة التراويح وصلاة التهجد إلى غيره، حيث أننا أو أفتى أحد كبار علماء السنة بأنه لا يوجد صلاتين تراويح وصلاة تهجد، حيث أنهم أنها صلاة واحدة عدد ركعات 11 ركعة، وأنه لا يوجد أي دليل عن فصل الصلاتين عن بعضهما، وأنه إذا كان ممكنا تأخير صلاة التراويح إلى وقت متأخر وصلاتها لا يوجد صلاة تهجد. طيب هذا الكلام يعني هو ممكن إيه بيحوم حول قضية، وهي إن نمسك الأمر من المنتصف، إنه لم يثبت إلا 11 ركعة لا دليل على هذا، وتكلمت في هذا وقلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بدأ من ركعة قام الليل بركعة، وعن تيمية بن أبو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل وخرج عند السحور، فصلى ركعة وركعتان وركعات. ولعل في قصة عبد الله بن مسعود قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء. قيل ما هممت؟ قال أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم قائما. وحديث حذيفة رضي الله عنه وفيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح الصلاة فقرأ بالبقرة، قلت يركع عند المئة فاستمر، قلت يختمه فختمها، ثم دخل على سورة النساء، ثم دخل بعدها على سورة آل عمران، وفي رواية في أحمد ثم دخل على المائدة. يعني معنى هذا يكون لغاية الصبح، يعني بالراحة خالص يدوب يتصحر وانتهت المشكلة. فإذا المشكلة يا إخوانا إن هذا القدر لا نهاية لحده، وذلك كان من الصحابة والتابعين من كان يصلي منهم من صلى 20 ركعة، ومنهم كما ثبت عن عطاء 40 ركعة، وهناك كتاب قيم في قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي تحقيق أخينا الأخ علاء حفظه الله. هذا الكتاب ذكر كلام العلماء وفعل العلماء في عدد الركعات حتى وصل كما قلت إلى 40 من علماء أثبات أفاضل. فالتحديد هذا لا دليل عليه، إنما هو يعني أمر إلزام ما لا يلزم. فعلى هذا جاز أنك تصلي 8 وتصلي 4 وتصلي 10. طيب أنا عاود أصلي التراويح الأمة 8 وعاوزين نريح شوية لغاية الساعة 2 الساعة 1 الساعة 12 ونكمل كمان 4 ركعات، إيه المشكلة في هذا؟ يعني ما في مشكلة إطلاقا. يعني بعض الشباب كده العالم الفلاني امسك وكلبش ولابد طب هذا رأي عالم، لكن في غير من العلماء قالوا بخلاف هذا. يعني إلزام أنك تلزم غيرك بمواطن الخلاف هذا لا يجوز في قضية خلافية بين العلماء. طب لما تختار أنت مشكلة أو قضية من القضايا وأنت لست بعالم وتريد أن تدفع بهذه القضية لجميع المسلمين أن تكون إلزاما له؟ واحد مثلا بيصلي وبيحرك مثلا التحريك الأصبع، تحريك الأصبع مثلا قضية خلافية، ورغم أنه خلاف ضعيف يعني 16 من العلماء الأثبات رووا بالإشارة فقط، ومن أساطين العلم كسفيان وشعبة والأوزاعي علماء كثير، وتفرد زيد بن قدامة بالتحريك. نيجي عاوزين نلزم كل الملتزم لازم يقعد يعمل إصبعه؟ ما هو ما فيش دليل. يعني قضية خلافية يسعك الخلاف. عبد الله بن مسعود كان يرى القصر في مكة واختلف مع عثمان أن أتم، خلاف عظيم. ثم رؤي ابن مسعود يصلي إتمام أو التمام خلف عثمان، قيل لما تفعل هذا؟ قال الخلاف شر. فلذلك أخوانا يعني الواحد لا يلزم أحد بما لا يجب إلزم. وعلى هذا العود يصلي كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال كان الأول عندهم يعني همة وخلو بال ونقاء وصفاء في القلب، فكان ربما يصلون في الركعة الواحدة يعني يخليها لغاية نصف الليل والتانية لغاية الفجر وما يسرحش، وممكن يقرأ كما قرأ عثمان في الوتر قرأ القرآن كله كاملا، وهذا إسناد ثابت عن عثمان. وقف بين ركن والمقام وواحد أبان بجواري وسمعوا بدأ من الفاتحة لغاية قل أعوذ برب الناس بوحدة، فكان عندهم صفاء ذهن. قال فلما تغير الزمان وكثر المشاغل فأصبح طول القيام بيدي للسرحان، فمن ثم رأى العلماء تعديد الركعات، إنك تفصل القراءة بركعة من أجل إيه بقى؟ من أجل أنك ما تسرحش تروح قايم تاني تلاقي نفسك إيه بدأت تتابع الإمام فيما هو فيه من قراءة وهكذا. فلذلك يا أخواننا يعني معلش إن هذا الكلام يعني يحتاج إلى مراجعات كثيرة جدا جدا. أرجو من كل أخ يحاول يجيب مسألة خلافية لا يلزمنا به، زي موضوع النهاردة لقيت برضو أخ اتصل بي بيقول لي فلان بيشتم فيك ويسب مش عارف بتاع. طب ما تقوليش السب، يعني فعلا ضجرني بيسب فيك ليه؟ لأنه بتقول إن الـ أقصد الـ الاعتكاف ليلة 21. طب انا اللي بقول كل العلماء طب ما هو في الحرم بيعتكفوا ليله 21، اشمعنى انا اللي بقول؟ فلذلك نرجو يعني نحاول نتقي الله عز وجل فيما نسمع وفيما نرى من مواطن الخلاف، ولا نقول الا بادله قاطعه تكون على يقين مما تقول. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.